فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى الإجابة على أسئلة حضراتكم. وأبدأ الحلقة كعادتي في الحلقات بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم، ونرى الراجح فيها على قدر الإمكان. مسألة الليلة في قطع الصلاة، بمعنى هل تقطع الصلاة بشيء أم لا تقطع؟ ننظر أولا للأحاديث الواردة في هذه المسألة، ثم نرى أقوال أهل العلم فيها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. يعني الصلاة تقطع بمرور المرأة وبمرور الحمار وبمرور الكلب، وليس معنى الحديث المساواة ما بين المرأة وما ذكر في الحديث، وإنما المعنى أن الصلاة تقطع بمرور هذه المذكورات في الحديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إيه آخرة الرحل دي؟ هو الرحل لما تركب عليه على الهودج، في الهودج كده آخره عصا كده تسمى مؤخرة الرحل، طلع حوالي ثلثي ذراع، فهذه مؤخرة الرحل. يعني يضع سترة بين يديه كمؤخرة الرحل حوالي ثلثي ذراع. فإذا لم يكن بين يديه، يعني في المكان الذي يقف يصلي فيه وحتى يسجد، حتى المكان هو ده حرمه، مثل آخرة الرحم، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. هنا في الحديث قال الكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، القائل هو عبد الله بن الصامت، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ يعني كلها كلام، قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، والحديث في صحيح، مسلم. هنا قيد الكلب بالكلب الأسود، عندنا أحاديث أخرى تبدو في الظاهر أنها تعارض ذلك. ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته. يعني كانت بتنام ورجلاها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد فيغمز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقبض رجليها حتى تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. فإذا قام أي من سجودي بسطتهما عادت كما كانت. قالت والبيوت يومئذ ليس بها فيها مصابيح، يعني ما كانت، والحديث متفق عليه، يعني ما كانت تشعر بسجود النبي عليه الصلاة والسلام إلا عندما يغمزها، إن لم يكن هناك ثمة مصابيح والله أعلم. وأيضا لما ذكر عندها حديث أبي هريرة لو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فقالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير، على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، تبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي عليه الصلاة والسلام فأنسل من عند رجلي، فأنسل من عند رجلي، أي إنها بهدوء كده تنسل بهدوء من عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحديث متفق عليه. كيف نوجه هذا؟ عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي ذر أن الصلاة تقطع بهذا. الجمهور قالوا إن لا شيء يقطع الصلاة، لا شيء يقطع الصلاة. قال الترمذي أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع الصلاة شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. طب كيف جعلوا أحاديث أم المؤمنين عائشة أحاديث ناسخة، أحاديث ناسخة لحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر؟ فمنهم من قال، يعني الجمهور قالوا لا قطع للصلاة، لا شيء يقطع الصلاة، ما شيء يقطع الصلاة. ومنهم من أول القطع، يعني قال من ذهب إلى أن أحاديث أم المؤمنين عائشة ناسخة قال خلاص مسألة منتهية، هذا هو إيه لا يقطع الصلاة شيء. ومنهم من قال إنها ليست ناسخة، قال فحملوها على التأويل، قالوا لا يقطع الصلاة شيء لكن المقصود قطع الخشوع، قطع الخشوع. فقالوا الحمار ينهق ويمر يقطع خشوع الرجل أو المرأة عندما يصلون، والكلب الأسود شيطان ويروع، كلب الأسود كده وشكله مخيف ويروع الإنسان ويصلي، وقالوا المرأة لأن الرجل يعني يتعلق بها قلبه فينظر إليها فيقطع الخشوع. يبقى الجمهور قالوا لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود. وقالوا منهم من قال إن أحاديث أم المؤمنين عائشة ناسخة، ومنهم من قال إن إنها إن القطع حديث أم المؤمنين عائشة ليست ناسخة لكن القطع هنا في حديث أبي هريرة أبي ذر هو قطع الخشوع، قطع الخشوع. بهذا رأي الجمهور. يقول الإمام الترمذي أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. قال الإمام، وكذلك قال الإمام النووي، قال جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا على عدم بطلان الصلاة، على عدم بطلان الصلاة بهذا الجمهور. وورد أن الصلاة تقطع بالمذكورات في الحديث فورد ذلك، وقالوا أن حديث أم المؤمنين عائشة ليس فيها أنها كانت تمر، إنما هي كانت مضطجعة رضي الله عنها، فقالوا إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب بين الرجل وبين سترته أو موضع سجوده فصلاته تقطع تبطل. منهم ابن الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية، واختار ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالمسألة على ما سمعنا، على ما سمعنا. هناك رواية أخرى أن الصلاة لا تبطل بالمرأة، لا تبطل بالمرأة أو بالحمار، إنما بالكلب الأسود فقط، يعني مش حديث، إنما هذا رأي الإمام أحمد. قال: في قلبي من المرأة والحمار شيء، لحديث أم المؤمنين عائشة، ولحديث آخر أنه كان ابن عباس على رضي الله عنهما على أتان فتركه يرتع بين يدي المصلين ووقف في الصف، وإن كان هذا يرد عليه بأن سترة الإمام سترة للمأموم، لكن ورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان في بي يعني في مرة من أمامه حمار، والله أعلم إن صحت هذه الرواية. الخلاصة في هذه المسألة: هل تقطع الصلاة بالمذكورات في الحديث بمعنى أنها تبطل؟ يعني رأي الجمهور هو الأقرب، أو أرجح رأي الجمهور أن الصلاة لا تقطع بهذه المذكورات. حتى في حديث أم ماشا قالوا والذين جمعوا وقالوا هو كانت مضطجعة، فهي في الحديث الآخر تقول: كنت أنسل تتحرك من بين رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، فأرى والله أعلم أن الصلاة لا تقطع بالمذكورات. وإن كان طبعا السنة أن الإنسان يتخذ سترة حتى من أراد أن يمر، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور بين يدي المصلي من يصلي، لكن السنة أن تتخذ سترة، فمن أراد أن يمر من بعد السترة، والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. يسأل سائل عن صلاة الوتر، يقول: نحن نعلم أن الوتر هو ركعة يعني واحدة في نهاية الصلاة، يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. فيقول: فهل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر 3 ركعات متصلات، وخمسا متصلات، وسبعا متصلات؟ هذا هو السؤال، وننظر إلى الإجابة. هو كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه الدائم إلا في بعض الأحيان أنه كان يوتر بركعة واحدة، وعندما سئل قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. فكان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يوتر بركعة واحدة، لكن وردت صور أن عليه الصلاة والسلام أوتر 3 وأوتر 5 وأوتر 7 وأوتر 9 متصلات، أوتر 3 متصلات وأوتر 5 متصلات وأوتر 7 ركعات، يعني 5 ركعات متصلات، وأوتر 9 متصلات. ففي حديث الوتر حق، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وورد كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. والحديث عند النسائي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإيتار 3 ركعات، قال: الثلاث بتشهد واحد، قال: لا توتروا 3 تشبهوا بالمغرب، يعني تجلس في الركعة الثانية وتجلس في الركعة الثالثة. فمن أراد أن يوتر 3 ركعات متصلات فليجلس التشهد في الركعة الثانية كالمغرب، وإنما يجلس تشهدا واحدا في آخر الوتر. إذن عندنا صور الوتر الآن، الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز الوتر 3 متصلات بلا تشهد في الركعة الثانية، ويجوز الوتر 5 متصلات بلا تشهد في الركعة الرابعة أو في الثالثة، وإنما هو يتشهد في الركعة الأخيرة فقط، يصلي 5 متصلات ويتشهد في الركعة الأخيرة فقط. عندنا 7، وردت صورتان في 7 ركعات متصلات: صورة أنه يجلس في الركعة نصف التشهد الركعة السادسة، ثم التشهد في السابعة، ده في السبع المتصلات. أما في التسع المتصلات فورد الصورة واحدة، وهي أنه يجلس للتشهد في الركعة الثامنة نصف التشهد، ثم يجلس للتشهد الأخير في الركعة التاسعة. يبقى هذا ما تحرر في هذه المسألة. الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بركعة واحدة، ودل السائل عندما سأله عن صلاة قيام الليل أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحد، لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاثا متصلات، خمسا متصلات، سبعا متصلات، تسعا متصلات، لبيان الجواز، لبيان الجواز. وإلا فالأفضل هو ما ذكرت من أنك تصلي ركعة واحدة بعد في آخر الليل. فإذا صليت ثلاث ركعات فلا تجلس التشهد إلا في الركعة الأخيرة، إذا صليت خمس ركعات فلا تجلس في التشهد إلا في الركعة الأخيرة متصلات يعني، إذا صليت سبعا فبالخيار، إما أن تجلس للتشهد في الركعة الأخيرة فقط أو السادسة والسابعة، وإذا صليت تسعا فلست بالخيار، فلتجلس في الثامنة ولتجلس في التاسعة. والله أعلم. يسأل سائل آخر أو سائلة أخرى عن من فاته صلاة الوتر، من فاته صلاة الوتر هل يجوز أن يقضي صلاة الوتر، هل يجوز أن يقضي صلاة الوتر؟ عندنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. هذا في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذي لم يوتر أنه يوتر لا قضاء عليه. لكن ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذه أن يصلي 11 ركعة قيام الليل، لكن إن أصابه عارض وجع أو غيره كان يصلي في وقت الضحى 12 ركعة. وأيضا في الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ، فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. طب كيف نجمع بين هذه الحديث الأول اللي هو من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وبين هذه الأحاديث الأخرى الصحيحة؟ لو أردنا أن نرجح بالطبع سنرجح القضاء، القضاء أن من نام عن صلاة الوتر فليوتر، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لحديث أبي سعيد الخدري. والجمع وهذا ما ذهب إليه فريق من أهل العلم، والجمع دائما يكون أولى إذا استطعنا أن نجمع. نقول نحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وبينما ورد من أن أم عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي الوتر، وبين ما ورد عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه قال بقضاء الوتر من نام أو نسيه، نحمل أن الأول على المتعمد، وأن الحديث الأخرى على الناسي أو الغافل أو المريض أو النائم، يعني هو من عادته أنه يصلي الوتر، لكن في ليلة مريضة تعب جاءه عارض نام، فهذا له أن يقضي الوتر والله أعلم. إذن الجمع أن النهي عن من تعمد أن يترك الوتر، متعمد عنده الوقت وعنده الفسحة الكبيرة ومستيقظ ويتعمد أن يترك الوتر ثم يقضيه، ثم هذا النهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من كان من عادته فنام أو تعب أو نسي أو جاءه عارض فهذا يقضي الوتر، يقضي الوتر، هذا الأفضل أن يقضيه من صلاة الضحى، يقضيه شفعا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حديث أم المؤمنين عائشة، فكان إذا صلى من وقت الضحى قضاء الوتر فيشفعه ويجعله 12 ركعة والله أعلم. يسأل سائل عن حديث البر لا يبلى والاسم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. هذا الحديث الذي نسمعه كثيرا على المنابر، على المنابر. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أخرجه البياقي في الأسماء والصفات، ومرسل عن أبي قلابة، عن أبي قلابة وهو تابعي، وروي عن ابن عمر وبإسناد ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة. ستقول ومعناه صحيح، معناه صحيح، ما المانع أن نقول؟ لا، نحن لا نذكر الأحاديث الضعيفة إلا بأن نذكر أنه ضعيف. مسألة أن المعنى صحيح هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى تحتاج إلى تأمل في المتن، إلى تأمل في المتن. فلو أننا تأملنا في المتن، نعم البر لا يبلى أو لا يبلى، والاسم لا ينسى، من الذي لا ينسى الاسم؟ من الذي لا ينسى؟ أنت. فهذا من الشيطان، من الشيطان، لأن النسيان لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. هذا من الشيطان، أن تقع في الاسم وتتوب منه ثم يذكرك به ويجلدك به حتى تكون يعني دائما يعني خائفا مترددا، خوفا الله سبحانه وتعالى، تعبدا الله به سبحانه وتعالى. لكن الشيطان يزين لك المعصية، فإذا وقعت فيها جاء بعد ذلك يذكرك بالاسم طوال وقتك، يقول أنت فعلت كذا وكذا لماذا تتوب، أنت فعلت كذا كذا لماذا تصلي. لا، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. فالحديث ليس بالصحيح، وأن يلتزم الخطيب هذا الحديث على أنه صحيح، فنقول لم يصح عن رسول الله، فلا يجوز أن تلتزم، أن تلتزم به. وإن ذكرته فقل هو ضعيف، قل هو ضعيف، والله أعلم. السؤال التالي الذي ورد هو عن قطع الصلاة. قطع الصلاة، هل يجوز أن أقطع الصلاة إذا يعني حدث شيء كطفل صغير خفت عليه أو نار مشتعل أو كذا، هل يجوز أن أقطع الصلاة؟ أفصل فأقول إن الصلاة فرض ونفل، فرض ولم. الأصل أنه لا يجوز أن نقطع صلاة الفرض بحال، الأصل أنه لا يجوز أن نقطع صلاة الفرض بحال. قال الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا رأيت شيئا يحتاج أن أخرج إليه الآن، وإلا حدثت مصيبة أو مشكلة كخوفك من حية تأتي إليك أو عقرب يلدغك أو طرب ابنا صغيرا يكاد أن يسقط من النافذة أو اقترب من النار أو أحدهم يستغيث بك وأنت ترى أنه ملهوف، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقطع الصلاة، أن تقطع الصلاة في الفريضة، يجوز لك أن تقطع الصلاة في الفريضة. لكن في غير ذلك لا يجوز أن تقطع الصلاة. أما في النافلة فاختلفوا، فمن أهل العلم من قال أنت حر، إذا أردت أن تقطع الصلاة فلتقطع الصلاة، ومنهم من قال بل هي كالفريضة لا يجوز أن تقطعها إلا في حالات الضرورة كما رأينا في الفريضة، في الفريضة. فالمسألة بالنسبة للنافلة، طبعا الإنسان لا يبطل عمله ولا يخرج من الصلاة، لماذا تخرج من صلاة النافلة؟ إلا إن كان هناك ما يستدعي أن تخرج، ما يستدعي أن تخرج فاخرج، فاخرج والله أعلم. يسأل سائل عن قول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيقول الآية تقول إن الله توفى سبحانه وتعالى ثم رفعه إلي، فهل لا يسأل عن المعنى، هل هذا ما فهمه من الآية صوابا أو خطأ؟ لا، هو ليس بصواب. أولا عندنا آية محكمة، آية محكمة، قبل أن أتكلم عن معنى هذه الآية. الآية المحكمة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وأيضا آية محكمة: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فإذا عيسى عليه السلام لم يقتل، وإنما الله سبحانه وتعالى ألقى شبهه على أحد تلاميذه. طب نأتي للآية، نقول إذ قال، نرى أقوال العلماء فيها. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، التوفية هي أخذ الشيء كاملا، أخذ. تقول العرب: توفى فلان دينه إذا أخذ دينه بالكامل، إذا أخذه بالكامل. فيكون المعنى متوفيك أي أخذك كاملا بجسدك وروحك، بجسدك وروحك. فهنا معنى التوفية لغة هو أخذ الشيء بكامله، والله سبحانه وتعالى أخذ عيسى عليه السلام جسدا وروحا عليه السلام. فبالتالي هنا ده معنى من معاني التوفية على الحقيقة اللغوية. معنى آخر أن النظر إلى الواو: إني متوفيك ورافعك، متوفيك ورافعك ورافعك. فالواو كما هو معلوم لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، إنما لابد من وجود قرينة تقول إنها يعني ترتب من المذكورات قبلها وبعدها. وإلا لو أنا ذكرت قلت مثلا جاء محمد وأحمد وعلي، ليس معنى ذلك أن أحمد جاء أولا ثم أحمد وجاء علي بعده، لا. فهذا الواو في اللغة لا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل، بخلاف ما لو قلت جاء أحمد ثم علي، يعني معناه أنه أحمد جاء أولا ثم جاء علي. فلو الآية إني متوفيك ثم رافعك إلي، لا يوجد هذا. فالواو عندنا في اللغة فليست تقتضي الترتيب، فيكون هنا على الوفاء الحقيقية بعد نزوله كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيكون الواو هنا ليست على الترتيب، رافعك إلي ومتوفيك، ومتوفيك. فالواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، ولكن مستقبلا بعد مجيء المهدي في زمن نزول عيسى عليه السلام كما صح ذلك، فيتوفاه الله حقيقة. فالواو هنا يبقى السر في الواو، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. وضربت لك مثال. رأي آخر عليه أكثر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ألقى النوم على عيسى عليه السلام ثم رفعه إليه، ثم رفعه إليه. ودليل ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الله سبحانه وتعالى يتوفانا عند الموت وعند النوم. أيضا قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأيضا هنا الآية سمت النوم وفاء، سمته وفاء، وهي الموتة الصغرى، الموتة الصغرى. وهذا القول عليه أكثر أهل العلم كما قال ابن كثير، أي إن الله سبحانه وتعالى ألقى النوم على عيسى عليه السلام ثم رفعه إليه. هناك رأي رابع اختاره الإمام الطبري، وهو: أي قابضك إلي حية، قابضك إلي حية. هناك أربعة آراء، أكثر أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى ألقى النوم على عيسى عليه السلام ثم رفعه إليه كما ذكر ابن كثير، لكن أنا ذكرت لك آراء العلماء حتى تقف على آراء العلماء في المسألة، والله أعلم. لكن كما بدأت في الإجابة، عندنا آيات متشابهات في القرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أي لها عدة معاني، فاحملها على الآيات المحكمات أو احملها على ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يمت عليه السلام، لقول سبحانه: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ولقول سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله أعلم. يسأل سائل أنه يقول: كلما دفن ميتا يقف أحدهم فيلقي خطبة وموعظة عند القبر، فهل ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني القبر لم يحفر بعد، فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلس ينتظر أن يلحد يحفر القبر، وجلسنا حوله. وبالطبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك مناسبة أو فرصة متعلقة بحدث إلا ويبين عليه الصلاة والسلام، وكأن على رؤوسنا الطير. ده تشبيه عند العرب، يعني شوف الإنسان لما يقف على رأسك طائر فلا تتحرك، لا تتحرك حتى لا يطير الطائر. وفي يده عليه الصلاة والسلام عود ينكت به في الأرض، عود كده صغير ينكت به يعني يحركه في الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، أي مرتين أو ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. والحديث طويل، حديث طويل، فهذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من دفن أحد الصحابة من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد سأله بعض الصحابة وقال: يسمعنا يا رسول الله؟ قال: إنه ليسمع خفق نعالكم، خفق نعالكم عند الدفن، يعني عند الانصراف من الدفن. فهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذن قال: استغفروا لأخيكم، كان هذه يعني تكلم عند القبر لكن يقول للصحابة استغفروا فقط. لكن الموعظة والكلام ورد في حديث البراء رضي الله عنه. لكن لم نقف على أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما دفن أحد الصحابة وقف وخطب أو وعظ عليه الصلاة والسلام، إنما ما ورد هو كان في حال انتظار النبي عليه الصلاة والسلام لحفر القبر، لحفر القبر. إذن القول بأنها لم ترد على الإطلاق غير صحيح، والقول بأنها سنة كده راتبة غير صحيح، إنما ما ورد هو الموعظة في حال الاحتياج إلى ذلك، انتظار القبر، انتظار الميت، لكن لا أن يخطب خطبة كخطبة الجمعة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس هادئا بين أصحابه ويتكلم معهم ويذكرهم بما يناسب الحال والمقام. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقف عند القبر خطيب جمعة إذا حضرت الجنازة يعظ الناس، ولم نعرف ذلك عن السلف الصالح في عهد الخلفاء الأربعة، والله أعلم. لكن إن وجد السبب كتأخر الجنازة أو انتظار الحفر أو كذا، وأراد أحدهم أن يذكر فليذكر، لكن دون أسلوب خطبة الجمعة، وإنما كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السؤال التالي: يسأل سائل عن الشرط الجزائي. هناك عقود تكون فيها شروط جزائية، يعني مثلا إن تأخر في كذا فعليه شرط جزائي، عليه شرط جزائي. علينا أولا أن نفارق بين العقود المالية وبين العقود غير المالية. العقود المالية الشرط الجزائي فيها إذا تأخرت عن السداد عليك فائدة تأخير كذا، هذا ربا وهذا باطل، وهذا باطل. أما عقود المقاولات والتوريدات فيجوز فيها الشرط الجزائي إذا أخل بتسليم مثلا المتفق عليه مقاول يبني وأخل بالتسليم في الموعد المتفق عليه. وليس هناك جائحة، يعني شيء ليس في يده، وإنما هو تأخر، فهنا يجوز الشرط الجزائي. لكن أن يكون الشرط الجزائي على قدر الضرر الذي وقع على المالك أو على صاحب العمل، فهنا يجوز تتأخر المقاول في التسليم أو في التوريد، لكن الشرط الجزائي يكون على حسب الضرر الواقع على صاحب العمل. أما العقود المالية أن تأخر عن السداد في تاريخ كذا فعليه فائدة تأخير كذا، فهذا لا يجوز، وهذا ربا وحرام، والله أعلم. يتبع ذلك بسؤال: هل الشرط الجزائي إذا وجد في العقد يؤدي إلى بطلان العقد؟ يؤدي إلى بطلان العقد، بالطبع يقصد الشروط الجزائية المحرمة كالمسألة الزيادة على المال إذا تأخر عن السداد. هناك من أهل العلم قال أن العقد يصح ويلغى الشرط، واعتمدوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، شرط الله أوثق. هذا حديث متفق عليه. فالحنفية والحنابلة قالوا يصح العقد إذا ألغي الشرط الباطل، والمالكية والشافعية قالوا إن الشرط الباطل يؤدي إلى فساد العقد، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، وهذا حديث ضعيف. فأنا أميل، والله أعلم، إذا إن العقد يصح إذا بطل الشرط الباطل، الشرط الفاسد، وكنت هناك عقود ملزمة، يعني أنت لا تستطيع أن تلغي هذا الشرط الباطل. فهل يعني نقول إن إذا غلب على ظنك، يعني نقول يقين إنه أنت لا تعلم الغيب، غلب على ظنك أنك لن تقع في هذا الشرط الفاسد، فقد جوز ذلك فريق من أهل العلم، قالوا إن لم تقع في الشرط الفاسد صح العقد، والله أعلم. يسأل سائل أنه أو بائع يسأل أنه أعطاه المشتري عربون يعني، على أنه سيشتري سلعة ثم لم يشتري السلع، فهل يجوز أن يأخذ البائع هذا العربون أم لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ العربون الذي أخذه كمقدمة للشراء، وقالوا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربان. هذا الحديث العربين يعني ليس بصحيح، ضعفه يعني جماعات من أهل العلم. وجوز فريق آخر بيع العربون وأن تأخذ العربون هذا ممن يعني الإمام أحمد ضعف هذا الحديث الوارد في العربان، ضعفه ونقل صحة ذلك عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن محمد بن سيرين وعن سعيد بن المسيب، واحتجوا بآثار وردت هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه اشترى دار، أنه أن نافع ابن عبد الحارث اشترى لعمر دار للسجن من صفوان بن أمية 4000 درهم، وقال فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. 400 درهم، فقالوا هذا أثر. وقالوا أيضا مما ورد في البخاري في صحيح باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين أنه قال قال رجل لكاريه اللي هو يؤجر الدواب يعني السفر المكاري أرحل جاهز يعني ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا فلك 100 درهم فلم يخرج فاحتكموا إلى شريح القاضي فقال من شرط على نفسي طائعا غير مكره فهو عليه فهو عليه وجوز بيع العربون وهذه يعني المسألة المجامع الفقهية مجمع الفقه الإسلامي جوز ذلك وقال يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار في قيدت فترة الانتظار بزمن محدد محدود يعني ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء وأرى أن ذلك هو الراجح والله أعلم سبحانه وتعالى. السؤال التالي يسأل أو تسأل عن التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي هل هو جائز أم ليس بجائز؟ مسألة الصور الفوتوغرافية. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير، نهى عن التصوير وحذر منه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأحاديث أخرى في النهي عن التصوير. لكن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التماثيل، فهل يلحق بها التصوير الضوئي أو التصوير الفوتوغرافي؟ من أهل العلم من ألحق التصوير الضوئي الفوتوغرافي بالتماثيل بصناعة التماثيل، ومنهم من لم يلحقها ومنهم من لم يلحقها، وأكثر أهل العلم من المعاصرين على جواز التصوير الفوتوغرافي، على جواز التصوير الفوتوغرافي وأيضا التصوير بالفيديو وغير ذلك. وقالوا إن النصوص الشرعية التي وردت هي في الأصل وردت عن التماثيل التي تضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه في الحديث الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقول لهم أحيوا ما خلقتم، ولأيضا الحديث من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأيضا في الحديث حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بخلق الله. ولا شك أن التصوير الضوئي هو كالصورة في المرآة، يعني من قال بذلك قالوا هو كالصورة في المرآة أو في الماء، فأنت لا تخلق شيئا وإنما هو هذا خلق الله وأنت تحبس أو الضوء على هذه الصورة. وبالتالي أكثر أهل العلم من المعاصرين هذه مسألة معاصرة قالوا بجواز التصوير الفوتوغرافي، وبعضهم قال أنه لا يتوسع في ذلك، لا يتوسع في ذلك بل على قدر الضرورة. وقالوا ممن قالوا يعني قالوا أن هل كل كلمة تصوير نلحقها بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهل يدخل في دلالة اللغة؟ فمثل مثلا وجاء السيارة فأرسلوا واردهم في سورة يوسف أن ندخل فيها السيارة العصرية، فقالوا أن هنا لا يدخل في التصوير المقصود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر أهل العلم على جواز التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي، وبعضهم قال لا يتوسع فيه وإنما يكتفى فيه على الضرورة والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.